أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على نضيف بعض النكات العلمية لما قلناه في الدرس السابق حيث استدللنا بمعتبرتين للمشهور. كانت الأولى معتبرة العيس بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذه، قال عليه السلام: يغسل ذكره وفخذه. استدل المشهور قال: لماذا يغسل الفخذ؟ لأنه عرق هذان الفخذان على الذكر اللي المفروض أزيلت عين النجاسة عنه بحجر بقي متنجس، والإمام أوجب الغسل غسل الفخذين لأنها لاقت متنجسة. هكذا قرروا دلالته كما قلنا بالدرس السابق. يرد عليه نحاول أن نفصل بعدة نقاط. الرد: ألف، ليس في الرواية ما يدل على أن الفخذين لاقيا رأس الذكر المتنجس. مخرج البول: من أين أتيت المشهور بأن الفخذين إنما الإمام أوجب غسلهما لأنه لاقيا؟ لا دليل في الرواية على ذلك، لاقيا مخرج البول، فتكون الرواية مجملة من حيث منشأ وجوب غسلهما. لماذا الإمام قال يغسل الفخذان؟ لا نعلم، لا وجود، الرواية غير ظاهرة فضلا عن الصراحة بأن الفخذين لاقيا مخرج البول المتنجس، وغاية ما تدل عليه استحباب غسل الفخذين ولو احتياطا، لعل الإمام أمر من جهة الاحتياط، متوقع أن هذا مخرج البول حتى لو مساحة يمكن أكو بقايا بول في مخرج البول والفخذين عرقا، فإذا مظن للنجاسة دفعا لها المظنة يمكن الإمام احتياطا قال أغسله، وقضية أنه لاقى متنجس وسرت النجاسة من المتنجس لا دليل في الرواية على أنه الفخذين لاقيا مخرج البول بالرطوبة المسرية. فإذا احتمال يكون هذا لأجل الاحتياط باعتبار أن المورد مظنة للبول. هذا ألف. باء، الاستدلال كما نرى مبني على أن الواو في وقد، لما يقول ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذه، فكأن الواو هنا وصلية استئنافية، يعني أنه بعد أن مسح ذكره بالحجر، وهكذا قربنا للمشهور، بعد أن مسح ذكره بالحجر وزالت عين النجاسة عرق ذكره وفخذه، هكذا نفهم، فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذه، فكأنه متسلسلة هاي زمنيا هذه الفعاليات. وهذا أول الكلام، قد تكون الواو هنا حالية، يعني فمسح ذكره بال فمسح ذكره بحجر حال كون ذكره وفخذيه قد عرق، وهو حاليه، فإذا هو حين البول كان فخذاه وذكره فيهما عرق، فأصبح التنجس إذن بملاقاة البول والسرايا باختلاط العرق والبول ونحو ذلك. هذا معنى احتمله المحقق الهمداني. إذن هذا أيضا لم يثبت الاستدلال المشهور أنه كلامكم مبني على أن الواو وصلية استئنافية، بينما يمكن أن تكون حالية، فالعرق موجود حال بوله وحال مسحه، فالتنجس يكون إذن ناشئا من ملاقاة البول وليس كما قرب المشهور. إذن هذا باء. الاستدلال مبني على أن الواو في وقد استئنافية أو وصلية وهو غير متعين، إذ يمكن أن تكون حالية وقد بال وتمسح حال عرق ذكره وفخذه، ممكن احتمال، وإن السرايا حصلت من البول وهو عين نجاسة لا متنجس، فتكون الرواية أجنبية عن محل البحث. التنجس حصل بعين النجاسة بالبول، لأنه حال بوله وحال مسحه للبول بالحجر، هو كان فخذاه وذكره قد تعرق، فالسرايا حصلت بالبول، ولا شك أن البول عين النجاسة تنجس، لذلك أوجب غسل الفخذ، هذا بلا إشكال، لكن تكون أجنبية عن محل البحر. كلامنا في المتنجس، هل ينجس أو لا؟ جيم ما ذكرناه أمس، وهو ابتلائها بالمعارض اللي هو الجزء الثاني من الرواية. الشيخ الحلي قدس سره يبدو نقل يعني بناء المشهور على أن الرواية مجملة أو متعارضة، فكأن المشهور لم يجعلها هذه الرواية مما استدل به على مطلوبه. قال الشيخ الحلي قدس سره: فصدر الرواية فيما يبدو مناقض لذيلها. هذا الوصفنا تقريبا أمس التعارض بينهما. صدر الرواية يقول اغسل الفخذ، ذيل الرواية يقول لا تغسل الثوب، كلاهما لا قيام تنجس. لماذا؟ قال: ولذا بنى المشهور على طرحها لإجمالها. مجملة إذن الرواية، متضارب ذيل صدرها مع ذيلها، فبالتالي الرواية مجملة لا نستطيع الاستناد إليها. لإجمالها كما هو ديدنهم فيما إذا كان الصدر مناقضا للذيل، فإن هذه الرواية تعتبر مجملة ولا يمكن معرفة المراد منها ولا الاستدلال بها، أو لأنهما روايتان كما لا يبعد، هذا موجود، جمع الروايات المتشابهة موجود، وربما يساعد عليه ظاهر الرواية، لأن بالذيل كما ذكرنا بالدرس السابق بعد أن انتهى هذا الصدر الرواية قال: وسألته عمن مسح ذكره. فالأقرب أنها رواية أخرى جمعها باعتبار اتحاد الموضوع، هذا موجود. فإذن إذا هما روايتان مو رواية واحدة فيها صدر وذيل، إذا رواية واحدة فيها صدر وذيل متناقضان، الرواية مجمل ولا يصح الاستدلال، وإذا روايتان جمعهما الراوي لوحدة الموضوع فإذن إن متعارضتان هاتان الروايتان وتتساقطان. قال: أو لأنهما روايتان، وحينئذ تكون الأولى معارضة للثانية فتسقط، وبالنتيجة لا يستطيع المشهور أن يستدل بهما بهذه الرواية. قلنا أيضا في الدرس السابق أن الوحيد البهبهاني حاول التخلص من معارضة الجزء الثاني للأول حتى يبقى الأول دليلا للمشهور، على فرض طبعا تماميته والتنزل عن المناقشات الأخرى، يعني اعتبر أن المشكلة في هذه الرواية هي معارضة الصدر للذيل، فإذا تخلص من معارضة الذيل للصدر بقي صدر الرواية تامل حجية على ما يريده مشهور. كيف تخلص الوحيد البهبهاني من معارضة الذيل؟ ذكرناه أمس، قال: إنما الإمام لم يوجب الغسل في الجزء الثاني من الرواية، قرأنا أمس: وسألته عمن مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فأصابت ثوبه، قال: يغسل ثوبه؟ قال: لا. لماذا؟ هناك الفخذان لما لاقيا مخرج البول المتنجس، الإمام يقول لاغسل الفخذ، هنا يد أصابها البول ومسح البول عن اليد، لاقت الثوب، الإمام يقول لا تغسل الثوب، فالتعارض موجود إذن. لكن واحد باباني قال: لا، هاي الرواية الجزء الثاني منها فيها احتمالات عديدة، من قال أن الثوب لاقاه بالجزء النجس من اليد؟ يمكن بالجزء آخر من اليد، اليد خمو كلها تنجست بالبول، بعدين صح عرقت اليد، لكن من قال أن العرق واصل إلى مستوى رطوبة مسرية تسري منها النجاسة؟ قال: فاحتمالات عديدة، فما عدنا يقين بالنجاسة، فلذلك الإمام يقول لا تغسل، لا تغسل، لأن لا تغسل إلا من يقين بالنجاسة، الآن ما عدنا يقين بالنجاسة،
من قال أن الإيد كلها تنجست بالبو؟ ومن قال أن الثوب لاقى جزء النجس من اليد؟ ومن قال أن العرق كان بدرجة يوجب سراية النجس؟ هذا كله ما به دليل بالرواية عليه. فإذا ما عندنا يقين بالنجاسة، نجاسة الثوب، لذلك الإمام قال لا يغسل. فما يصح لكم أن تجعلوه معارضة للجزء الأول من الرواية. هكذا قال الوحيد بهبان، ذكرناه بالدرس السابق، وتبعه على هذه الاحتمالات أيضا الشيخ البلاغي أيضا في رسالتي ذكرناها. لكن أجبنا بالدرس السابق أن قلنا هذه الاحتمالات خلاف الظاهر، وإذا أردنا نحتمل الاحتمالات لا يبقى وجه للسؤال. فإذا الثوب لاقى الجزء الطاهر من اليد أو ما كانت هناك رطوبة مسلية من الاحتمالات، فعليش السائل يسأل؟ غير يسألك مشكلة يسأل. فإذا الثوب لاقى الجزء الطاهر، عليش دي يسأل السائل؟ خصوصا أن السائل هو من الراوي عيسى بن القاسم، من عيون أصحاب الأئمة سلام الله عليه. فذن الاحتمالات يا وحيد البهبان إذا تحمل الرواية عليه، وتقول منو قالت نجست كل الإيد، ومنو قال الثوب لاقى كذا، ومنو قال أن العرق مسلم؟ شاخو إذا هيك الاحتمالات العيس ما يسأل. إذن ماكو حاجة للسؤال، ماكو مشكلة حتى يسأل عنه الوحيد البهبهان. هذا إذن حتى يسأل عنه الراوي، هذا اللي ذكرناه بالأمس. نضيف شيء وهو أنه توجد محاولة للوعد، محقق الهمدان عكس محاولة الوحيد البهبهاني. وحيد البهبهاني حاول أن يخرج الذيل من معارضة صدر الرواية حتى يبقى صدر الرواية دليل على المجهول. محقق الهمداني بالعكس حاول أن يخرج صدر الرواية عن معارضة ذيلها فيبقى الذيل دليل على قول الكاشان. محاولة عكس تلك. وفي مقابل هذا الاحتمال اللي ذكره الوحيد البهبهاني حتى يخرج الذيل عن المعارضة ويبقى صدر الرواية فقط دليل على المشهور، فقد حاول المحقق الهمداني قدس سره دفع معارضة الجزء الأول للثاني. الأول ما ليس معارضا للثاني فيبقى الثاني بلا معارض لأنه أجنبي عن البحث، فيكون الذيل الصريح بعدم وجوب الغسل بلا معارض. الذيل سألته يد مسح بها البول ثم عرقت بعد أن زال العين أصابت الثوب، قال لا تغسل الثوب. يقول هذا دليل على أن المتنجس لا ينجس ولا يوجد معارض. لا، ماذا قال محقق الهمداني؟ هذا اللي ذكرناه قبل قليل وألحقناه بالتأمل. قال لاحتمال كون الواو في صدرها حالية، الواو حالية، هذا اللي نحن شرحناه ضمن النقطة باء. أنتوا بنيتوا مشفور استدلالكم على أن الواو وصلي، يعني هذا أول ما بال ومسح البول بحجرين ثم عرقت، حينئذ يأتي كلامكم بأن الفخذين لا قيام متنجس، بل يمكن أن نفهم الواو حالية. هذا اللي شرحناه الآن بالرأي باء، يعني حال بوله ومسحه للبول بالحجر هو كان فخذاه وذكره متعرقين. فإذن السرايا ستحصل من البول لأن العرق كان موجود أثناء التبول، فالنجاسة ستكون بعين النجاسة، وهذا راح يكون خارج عن محل الكلام، كلامنا في ملاقات المتنجس. قال لاحتمال كون الواو في صدرها حالية وقد، أو كون الأمر بغسل الفخذين لرعاية الاحتياط بملاحظة غلبة بقاء جزء من البول على رأس الخشفة، مدلل على أنه هذا أمر بوجوب غسل الفخذين احتياط، باعتبار أن الفخذين لما يمسحوا مخرج البول لما يمسح بالحجر يحتمل بقاء شيء على مخرج البول، فاحتياطا لذلك الإمام يقول اغسل الفخذين. فالنجاسة على كل هذه التقادير حصلت بعين النجاسة بالبول، فصدر الرواية لا يعارض ذيله، الذيل حجة للكاشان بلا معارض عكس محاولة وحيد البهبهاني. قال وغير ذلك من الاحتمالات المانعة من صلاحية معارضة الصدر لظهور الذيل في نفي الوجوب. الذيل يبقى دال على نفي الوجوب بلا معارضة. الشيخ الحلي قدس سره في دليل العروة الوثقى شرح مراد الهمداني كما ترى فقرة قصيرة. قال المحقق الهمداني قال الاحتمال كون الواو في صدرها حالية تحتاج إلى بيان، نحن بينا في النقطة باء، وأيضا الشيخ الحلي له بيان. وشرح الشيخ الحلي قدس سره مراد الهمداني بقوله إن الصدر ملائم مع الذيل ما يعارض ولا ينافي الذيل، لأن الواو حالية، وقد إذا دخل على الفعل الماضي يكون بمعنى التحقيق، نظير جاء زيد وقد قام أبوه. إيش تفهم؟ يعني أن زيد جاء حال قيام أبيه، مو بعدين قام أبوه ورمج زيد. الجملة ظاهرة في ذلك، جاء زيد وقد قام أبوه، يعني مجيء زيد حال قيام أبيه، فإن القيام كان حاصلا قبل مجيء زيد، فعلى هذا يكون الأمر بالغسل لأجل العرق الموجود حين البول الذي كان متنجسا بواسطة البول، فيكون صدر الرواية أجنبيا إذن عن محل البحث اللي هو في تنجيس المتنجس. الآن ما دام العرق موجود حين البول موجود العرق، فإذن هو كان سبب لسراية النجاسة بالبول وليس بالمتنجس. هل هذه المحاولة تامة من المحقق الهمداني يمكن الاستناد إليها؟ أقول الأقرب أن الواو استئنافية كما بنى المشهور لعدة قرائن، ولو كانت حالية كما قرب المحقق الهمداني لكان هكذا يكون تسلسل كلام السائل. يا ابن رسول الله شخص بال وقد عرق فخذاه وذكره ثم مسحه، لو كانت الواو حالية وأن التعرق كان حال كون البول حال التبول لكان مو هناك يصير الفقرة بالأخير، كان لازم يصير ولا بال. مو الآن الرواية ماذا يقول؟ رجل بال ومسح ذكره بحجر وقد عرق. لو كانت الواو حالية لكان مقتضى ترتيب الكلمات رجل بال وقد عرق فخذاه وذكره ومسحه ذكره بالحجر. لو كانت واو حالية مقتضى ترتيب الكلمات يكون هكذا. لذلك قلنا الأقرب أن الواو استئنافية كما بنى المشهور، ولو كانت حالية لذكرها بعد باله ولم يؤخرها إلى ما بعد المسح. هاي قرينة. قرينة الثانية ما رقمناها كلام مستمر. وإن الجزء الثاني صريح في حصول التعرق بعد التمسح لإتيانه بثم الرواية. خو بعد الجزء الثاني منها صريح بأن التعرق حصل بعد التمسح، لأن يقول وسألته عمن مسح ذكره بيده ثم عرقته. الجزء الثاني طبعا بناء على وحدة الرواية، وبناء على أن السياق يمكن أن يكون قرينة على أن المراد، ولا قد تقول منك فيك وقد هاي مو دليل عليها، نجعلها قرينة نحن ضمن القرائن التي نسوقها. ففي الجزء الثاني من الرواية صريحة بأن التعرق بعد مسح البول، وسألته عمن مسح ذكره بيده ثم عرقت يده، واضحة أن العرق حصل بعد التبول. هاي القرينة الثانية قلنا فيها. وإن الجزء الثاني صريح في حصول التعرق بعد التمسح لإتيانه بثم بعد فرض وحدة المسألة في الجزئين. نفترض الرواية واحدة والمسألة واحدة، فإذن وحدة المسألة قرين على أنه وقد هناك عرقت هو المراد بثم عرقت، هاي قرينة ثانية. قرينة ثالثة ولو تنزلنا نفترض، فإن فرض التعرق السابق لا يلزم منه سراية البول. نجي وياك أيها المحقق الهمداني، صح احنا نريد ننصر قول الفيض الكاشاني باعتبارنا الآن نناقش المشهور، بس هذا لا يعني أن نقبل كل شيء جملة وتفصيل، لا ممكن قبلنا. فالقرينة الثالثة نجي وياك أيها المحقق الأبدا ونفترض أن الواو حالية وأن الفخذين والذكر كانا متعرقين حال البول، وما الدليل في ذلك على أن السرايا حصلت للبول وإذا متعرق؟ يعني شنو الملازم أنه ما دام متعرق إذن السرايا حصلت من البول؟ ما أدري. مضافا إلى أن ولو تنزلنا فإن فرض التعرق السابق لا يلزم منه سراية البول. قرينة الثالثة. الرابعة، مضافا إلى أن فرض البول لا يحتاج إلى سؤال، لو كانت المسألة أنه متعرق قبل البول وأنه السرايا حصلت من البول، هذا الجواب وهي الفتوى تخفى على مثل العيس حتى جاي يسأل عنها، هذا فرض ما يمكن فرضه في مثل هكذا راوي. مضافا إلى أن الفرض البول لا يحتاج إلى سؤال خصوصا من مثل العيس الذي هو ثقة عين. هذا إذن القرينة الرابعة. القرينة الخامسة، وإن الراوي لاحظ في سؤاله ما يسببه العرق من السرايا. السائل الراوي دي يركز على وقد عرقت، وبالحالة الثانية يقول ثم عرقت، فسؤاله عن سرايتين بالعرق البول سرايته لا تحتاج إلى فرض التعرق. واضح أنه تركيز السائل على قضية التعرق وكون العرق سبب لسريان النجاسة، فافتراض البول هذا خلاف مراد السائل وخلاف ما أراد أن يوصل الرسالة التي أراد أن يوصلها الراوي، بأن العرق كان سبب السرايا وليس البول. إذن الخامسة، وأن الراوي لاحظ في سؤاله ما يسببه العرق من السرايا، فافتراض ملاقات البول لا وجه له. الشيخ الحلي أيضا أجاب هذا سجواب بهذه القرائن الخمسة على أنه هذا دفع التعارض من قبل المحقق الهمداني كأنه غير تام. الشيخ الحلي أيضا أجاب على تقريب الهمداني، قال بأنه لا يتم هذا تقريب الهمداني، إذ لا موجب لغسل الفخذ أصلا إلا كون المتنجس منجسا. هذا هو موضع السؤال لا غير، أنه مخرج البول ذكر مخرج البول من الذكر قد تنجس بالبول وزالت عين النجاسة بالتمسح وقد عرق، هل هذا العرق موجب للسرايا إلى الفخذين لو لا؟ هذا لا غير موضع السؤال، إذ لا موجب لغسل الفخذ أصلا إلا كون المتنجس منجسان، إذ تقدم العرق إذ تقدم العرق على المسح لا يوجب كون الملاقات للبول. شنو الدليل في ذلك؟ لأن الملاقات إن كانت في حال جلوسه أيام المرافق الشرقية، يعني يتحدث شيخ الحلسة صارت الغربية، لأن الملاقات إن كانت في حال جلوسه، هذا اليبول الشخص الذي يبول، فلا يكون الملاقي لعرق الفخذ هو نفس البول أكيد، وإن كانت بعد القيام، هذا يقول الملاقات إذا تفترض أن الملاقات حصلت بالبول والسراية من البول، هاي يقول له يا محقق الهمداني ما تقول لي شلون تتصور، شو وقت صار هاي السرايا من البول؟ شو وقت صار؟ أثناء جلوسه للتبول، هو مخرج البول ما راح يكون يم الفخذين أبدا، وإن كان حال قيامه هو ما قام إلا بعد أن مسح ذكره وأزال عين النجاسة، فشو وقت تفترض هذه الملاقات للبول أيها المحقق الهمداني؟ لأن الملاقات إن كانت في حال جلوسه للتبول فلا يكون الملاقي لعرق الفخذ ونفس البول ميم، وإن كانت بعد القيام فهو لا يكون إلا بعد المس يمسح عين النجاسة يا الله يقوم، فلا تكون الملاقات إذن إلا ملاقات للذكر المتنجس للبول، هذا الاحتمال ليس واردا أبدا، ملاقات الفخذين كانت لهذا المتنجس. إذن محاولة المحقق الهمداني لعكس الوحيد البهباني وحيد بهبهاني أراد أن يبقي صدر الرواية دليلا للمشهور ويلغي معارضة الذيل. محقق الهمداني بالعكس أراد أن يبقي الذيل دليلا للكاشاني ويلغي معارضة صدر الرواية، رأيناها غير تامة. الآن نريد أن نقترح شيئا لدفع التعارض ونصلح بين الأعلام، ونقول أن الجزء الثاني من الرواية التي يقول فيها الإمام عليه السلام وسألته عمن مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فأصابت ثوبه يغسل ثوبه، هكذا السؤال. الآن يمكن أن نقول كاحتمال على أن مسح الذكر باليد كان بعد إزالة البول عن مخرج البول، ماكو بالرواية كلام صريح على أنه مسح البول بيده، هو مسح ذكره، لكن متى مسح ذكره؟ يمكن هو أول ما أزال عين النجاسة بحجر بخرقة ثم مسح ذكره بيده. على هالفرض إذن شرح صير اليد هنا متنجس ثاني، لأن المخرج البول متنجس أول، تنجس بالبول أزال عنه عين النجاسة، فمخرج البول متنجس أول، واليد المسح بها الذكر متنجس ثاني، فاليد لما أصابت الثوب متنجس ثاني أصاب الثوب، والمتنجس الثاني لا ينجس، وما راح تصير معارضة للجزء الأول، يعني الجزء الأول متنجس أول وهو مخرج البول لاق الفخذين، فراح تصير رواية دليل على التفصيل بين المتنجس الأول والثاني، لأن الجزء الأول صريح بأنه من اللي لاقى مخرج البول من الذكر لاقى الفخذين، فالفخذين بالعرق لاقيا المتنجس الأول وهو رأس الذكر مخرج البول، أما بالثاني يقول مسح ذكره بيده، أكو نص على أنه مسح البول على الذكر؟ لا، لاقى، نقدر نقول لاقى، فإذا مخرج البول رأس الذكر هذا متنجس أول زالت عنه النجاسة، فاليد لما لاقته ثاني، فاليد متنجس ثاني لما لاقت الثوب، الثوب ما يتنجس بملاقاة الثوب، فإذا لا يوجد تعارض، موضوعهم مو متحد، موضوع الجزء الأول ملاقاة المتنجس الأول وموضوع الجزء الثاني ملاقاة المتنجس الثاني، فتكون الرواية دليلا على التفصيل بين ملاقاة المتنجس الأول فيتنجس والثاني فلا يتنجس. هاي على كل نتبرع للمحققين الأعلام بوجه لدفع التعارض، قلت فيه أقول ويمكن دفع التعارض بأن يقال إن مسح الذكر باليد في الجزء الثاني غير صريح بمسح البول، مسح ذكره ما قال مسح البول عن ذكره، فلعله مسح ذكره المتنجس بعد زواله، فتكون اليد متنجسا ثانيا لأنه تنجس بواسطة الأول وهو الذكر متنجس، فنفي وجوب غسل الثوب من هذه الناحية كون الثوب لاقى متنجس ثاني، أما الفخذان في الجزء الأول من الرواية فقد لاقيا المتنجس الأول وهو الذكر مخرج البول من الذكر، فالموضوع غير متحد. بالجزء الأول صدر الرواية كانت ملاقات للأول، فلذلك الجواب اغسل الفخ. بالجزء الثاني كانت ملاقات متنجس الثاني وهي اليد، قال لا تغسل، فالموضوع غير متحد ولا تعارض بين الجزئين، ويكون وجه الجمع بين الجزئين أن المتنجس الأول ينجس بحسب صدر الرواية، لذلك وجب غسل الفخذين دون الثاني، متنجس الثاني لا ينجس، لذلك الثوب لا يتنجس، وتكون المعتبرة دليلا على هذا التفصيل. خاف نصل بعدين إن شاء الله بعد نهاية أصل المبحث نجي نناقش التفاصيل، فحينئذ تكون هاي المعتبرة من الأدلة على التفصيل بأن المتنجس الأول ينجس لكن الثاني لا ينجس. هل تقبلوا بهذا الوجه من الجمع ومن إزالة التعارض بين الجزئين؟ ممكن أحد يقبل أحد لا يقبل. مطروحات هي وافكار واحتمالات. لذلك قلنا الا انه خلاف الله في كون المسح لازاله البول عن الذكر. هكذا نفهم صح، ماكو تصريح بالبول، بس لكن لما الراوي يقول فمسح ذكره بيده، مسح لازاله البول يعني، فهذا الاحتمال إذن خلاف الظاهر، إلا أنه خلاف الظاهر في كون المسح لإزالة البول عن الذكر، فيتحقق التعارض. هذا الجيم من الردود على استدلال المشكوك. لا نغفل جيم الآن إحنا بأنه ابتلي بالمعارض. دال من الردود على استدلال المشكور بهذه المعتبرة. دال ولو سلمنا دلالتها على قول المشهور كل نسلم هذا الذي قلنا، فإنها معارضة بروايات تأتي في القول الثاني كصحيحة حكم ابن حكيم اللي قرأناها بالدرس السابق أمس. إذن يبدو ما وسع الدرس لأن نصل إلى الرواية الأخرى وهي معتبرة حنان بن سدير، إن شاء الله تأتي في الدرس المقبل بإذن الله حتى لا تنقطع سلسلة الأفكار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.